إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قطعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن أم هشام الأنصارية قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في أي من فم إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يقرأها كل جمعة رواه مسلم وقيل عله كان يقرأ غيرها في الجمعة التي لم تأتي فيها أيها الإخوة المؤمنون البركة رزق من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي قد نزع منا وأسبابه جميعها بين أيدينا ونزلنا من السماء ماء مباركا البركة أيها الإخوة المؤمنون ثبوت الخير الإلهي في الشيء على وجه من غير حصر وأيضا من غير حس ثبوت الخير الإلهي دون أن تحصر هذا الشيء دون أن تحس به كعدد أو غيره والبركة من الله كيف ذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقل الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني أن تضم يديك إلى ركبتيك حتى ولو بقماش فإذا كان الإنسان مريضا أو به عذر فلا شيء في ذلك قل الماء ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بفضلة من ماء فأتوه صلى الله عليه وسلم بفضلة من ماء فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ودعا فجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري كما علمنا فجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله إذن البركة من الله ومعنى أن البركة من الله فهي كما تقول الرزق من الله والعافية من الله والصحة من الله إذن كما قال صلى الله عليه وسلم والبركة من الله فجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جويرية بنت الحارث كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح قالت ما أعلم امرأة كانت بركة لأهلها من جويرية فإن جويرية بنت الحارث وقعت في الأسف وأتت لتفتدي نفسها فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك فقالت بلى فقال تسلمي وأتزوجك فأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى؟ ففكوا الأسرى جميعا، ففك أسرى أهل 100 بيت. قالت عائشة: فكانت جويرية بركة لقومها. هل معنى ذلك أن البركة كانت فيها؟ وإنما كانت سببا للبركة. لذا علينا أن نعلم ما يلي: أولا، أن البركة من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن هذه البركة لا تثبت إلا بدليل شرعي. كيف؟ فلا يصح أن أقول الآن إن مسجد الهدي المحمدي مبارك من ناحية أن عدد الصلاة فيه لكذا. لا، نعم هو بركة، أقصد إن المسجد مبارك، وإنما أقصد التشريف لا يكون إلا بنص. فمثلا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بعد ذلك المسجد الأقصى، كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الأمكنة المباركة. فلا أقول إن المسجد الهدي، فلا أقول إن مسجد الهدي المحمدي شريف. من الذي شرفه؟ هو مسجد كسائر المساجد. هل الصلاة فيه ب5 صلوات وهكذا؟ أيضا، والأزهر على العين والرأس، ونجل علماء الأزهر خاصة العالمين العاملين منهم. لكن لا يصح أن أقول الأزهر الشريف من الذي شرفه؟ هل الصلاة فيه ب5 صلوات أو ب10 أو بكذا؟ إذن البركة والتشريف لا يكون إلا بنص، خاصة التحديد. كل المساجد مباركة، لكن التشريف والتخصيص لا يكون إلا بنص. بعد ذلك أيضا، قبل أن نتكلم عن التفصيل في البركة، علينا أن نعلم ما يلي: أن هذه الأشياء المباركة تكون سببا للبركة، تماما كما في الصحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فهل معنى ذلك أن هذه الحبة السوداء هي في نفسها مباركة، وإنما هي سبب لما أودعها، لما جعله الله تعالى فيها من بركة، أي هي سبب للبركة؟ بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، هذه البركة كما علمنا من الله سبحانه وتعالى، وطالما أنها من الله سبحانه وتعالى فلا تطلب إلا من الله. فهل يصح أن يدعو الإنسان الحبة السوداء ويقول لها اشفني؟ لا، لأنها هي سبب للبركة، وليست هي البركة في حد ذاتها، وإنما لما جعلها الله تعالى مباركة، أي لما جعلها سببا للبركة. إذن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء على وجه من غير حس، أي على وجه غير محسوس أو محصور أو معين. والأشياء المباركة وردت على سبيل النص، لا نزيد عليها شيئا واحدا، وطالما أنها وردت على سبيل النص فلا تثبت البركة إلا بنص، أي من الكتاب والسنة. فأولا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد هنا التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لللفظ، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة. كيف ذلك؟ عن أنس رضي الله عنه قال، والحديث في الصحيح، عن أنس رضي الله عنه قال، أي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان صلى الله عليه وسلم، عندما كان الماء ينبع، كما في الحديث السابق قبل هذا، عندما كان الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن مسعود رضي الله عنه يأخذ هذا الماء ويدخله في جوفه، وفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أسرع الصحابة إلى وضوئه بالفتح، الوضوء بالفتح أي الماء، أما الوضوء أي الوضوء نفسه، فأقول آتي بالوضوء للوضوء، أي آتي بماء الوضوء للوضوء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون إلى ماء وضوءه فيدلكون به وجوههم وأجسادهم. وأيضا في الصحيح عند في صلح الحديبية قال عروة: كنت أرمق النبي صلى الله عليه وسلم فما تنخم نخامة إلا دلكوا بها وجوههم، وما وقعت شعرة إلا وأخذوها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في صحيح مسلم عن أم سليم رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، قيل هي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فأتت بقارورة وأخذت تسلط عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة أي في زجاجة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل. قد يقول قائل: أنا أضع الطيب طوال اليوم وأعرف بريح الطيب إذا أقبل. لا، في شرح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإن لم يكن متطيبا صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم سليم تمسك بالعرق وتضعه في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أردت بركتها وأردت طيبا فلم أجد أفضل من عرقك طيبا صلى الله عليه وسلم تسليما. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب ويساء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم له شرطان: الشرط الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يوجد أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لا يوجد أثر قط من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المنطقة التي في مصر الآن التي تدعى بأثر النبي هذه مكذوبة. إذا لا يوجد أثر للنبي صلى الله عليه وسلم الآن، لا شعر ولا قماش ولا قدم ولا شيء قط من آثاره صلى الله عليه وسلم. إنما يجوز لك أن تتوسل بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تفعل لي كذا وكذا، ولا تقول أسألك بجاه النبي. لا، الصحيح أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أولا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات، التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات. كيف ذلك؟ التبرك بالأقوال: القرآن، وهذا كتاب مبارك أنزلناه. التبرك بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يتكلم عن فضل سورة البقرة فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. والإنسان إذا قرأها في دار لم يقربه شيطان يوم وليلة على الصحيح، وفي رواية في أضعف 3 أيام. إذن باختصار شديد، ونقول الكلام على هيئة نقاط حتى نجمع الموضوع إن شاء الله تعالى ولا نسترسل. إذن القرآن بركة، بعد ذلك الذكر بركة، حتى لمن جلس في غير مجلسه ونعلم أن القرآن من الذكر، بل هو أفضل الذكر، إلا ما ورد فيه التخصيص في الصلاة: يا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود إلا ما كان منهما بصيغة الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يلتمسون أهل الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى صعدوا إلى ربهم وهو أعلم، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول ما تركتم عبادي كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا رب وجدناهم يذكرونك يسبحونك يحمدونك يمجدونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا يا رب. فيقول ماذا لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك أي يا رب لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتحميدا. فيقول ماذا يطلبون؟ فيقول إنهم يطلبون الجنة. فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا يا رب. فيقول ماذا لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيقول مما يتعوذون؟ فيقولون إنهم يتعوذون من النار. فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا يا رب. فيقول ماذا لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لك مخافة. فيقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي أبشروهم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة يا رب هذا فلان ليس منه وإنما أتى لحاجة. كيف؟ كان يمر الآن في المسجد مثلا فأراد أن يتوضأ، أراد أن يستريح، نقصد أراد أن يستريح، أراد أن يجلس في مجلس العلم ينتظر رجلا يأتيه، لكنه ما أتى بهذه النية. فيقول أحدهم يا رب هذا فلان ليس منهم. فيقول الله تعالى هؤلاء هم القوم لا يشقى جلسهم. فكانت بركة الذكر وبركة هؤلاء في جلوسهم كانت سببا لنيل الخير للجالس لغير الجالس معهم بغير نيتهم. إذن الذكر والقرآن، إذن في الأقوال الذكر والقرآن، بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون الأفعال والهيئات. الأفعال كيف ذلك؟ عندما يجتمع قوم يذكرون الله تعالى فاجتماعهم بركة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني مؤخرا، قالوا يا رسول الله نحن نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون. قالوا نعم، يعني كل إنسان يأكل مفرده. بعض الأسر يأكل يجتمعون على المائدة لكن كل واحد منهم يأكل في طبق خاص ولا يمد الآخر يده إلى طبقه أي إلى صحفته. قال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. عندما يكون عندك لحم وتعطي لكل إنسان جزءا ما يكون فيه بركة، عندما تأكلون جميعا والله لابد أن يقوموا جميعا وقد أشبعهم الله تعالى. وهكذا في سائر الأطعمة، عندما يجتمع الناس على الطعام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. إذن هذا في الأقوال وفي الأفعال وفي الهيئات. فالاجتماع على الطعام فيه بركة، الاجتماع على الطعام فيه بركة. فمن البركة ومن معاني البركة كما قال المنوي رحمه الله، وهو هذا في قوله صلى الله عليه وسلم، فإنكم إذا وقعت من أحدكم لقمة، والحديث في الصحيح، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها الشيطان. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل، وهذا النص في صحيح مسلم، فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. وفي حديث آخر في الصحيح فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أي في اللقمة التي أكلتها أو في التي وقعت أو في وسط الطعام أو في اللعب. قال المنوي رحمه الله ومن معاني البركة أنك تأكل الطعام ولا يؤذيك. من معاني البركة أنك لا تأكل الطعام ولا يؤذيك، أي لا يأتيك به شيء في المعدة ولا كذا وكذا، وهذا من معاني البركة. إذن البركة في الأقوال وفي الأفعال وفي الهيئات، عندما تجلس على الهيئة التي كان يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم تبتعد عن الاتكاء، والاتكاء الأكل على يد والاستناد على الأخرى وعلى جنب، وقيل التربع، والثلاثة مذمومة. وأيضا قيل الاتكاء كما قال الخطابي أن يأكل تحته طاء يعني فراش، وفي زاد المعاد الأكل على الفرش أكل الجبابرة، أما إذا كان الإنسان مريضا أو به كذا فلا شيء في ذلك. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون ننتقل للكلام عن البركة في الأمكنة، عن البركة في الأمكنة. هناك أمكنة مباركة، أولها المساجد بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأماكن إلى الله تعالى المساجد، وشر الأماكن الأسواق. والحديث سنده صحيح. كيف؟ فالمساجد مباركة. ومعنى البركة في كل هذه الأمكنة ليس معناه أنك تتمسح بها، وإنما تعتكف فيها، تجلس فيها لقراءة القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، تجلس من صلاة إلى صلاة، تؤدي الفريضة، فهذه هي البركة. وبعض المساجد بعضها أشرف من بعض. أولها المسجد الحرام، رزقنا الله وإياكم جميعا حج بيته الحرام. المسجد الحرام، بيت الله الحرام بمكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة، والصلاة في مسجد هذا 1000 صلاة. إذن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وفي المسجد الأقصى قيل 500 صلاة أعاده الله للمسلمين. فهنا البركة في بيت الله الحرام، عندما تجلس في بيت الله الحرام، عندما تطوف حول البيت، عندما تشرب الماء زمزم كما يأتي بالكلام عن الأطعمة إن شاء الله تعالى. أيضا مسجد قباء، والحديث رواه أحمد وسنده صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم هكذا: من توضأ في بيته، يعني ولو في سوقه، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، هكذا النص، فصلى فيه كان كأجر عمرة. البعض يقول ركعتين وكذا، الحديث هكذا: ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة. إذا هذا في مسجد قباء. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن مكة زادها الله تشريفا وحفظها وسائر بلدان المسلمين من كل سوء. مكة كما قلنا مكة كلها حرم، فلو صليت في أي مسجد فيها فهي حرم، ولو صليت في بيتك فهي حرم. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو صليت خارج المسجد في أي مكان بعيد عن المسجد، فالألف صلاة في المسجد فقط، إلا إذا امتلأ المسجد وصليت خارج المسجد فتكون الصلاة 1000 صلاة، طالما أن الصفوف قد اتصلت ولا يوجد أماكن في المسجد النبوي. إذا مكة بركتها لأن فيها المسجد الحرام، وبركتها في سكناها. أيضا المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، والتسمية الصحيحة ليست المدينة المنورة، الصحيحة كما يقول ابن كثير ويذكر دائما هكذا: المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها إلى جحرها، في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة واجعلها كحبنا مكة أو أشد، وهو في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، وهو في الصحيح أيضا. إذا كل هذه الأحاديث في فضل المدينة وفي فضل سكناها. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع له يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. ومن الأماكن المباركة الشام، ويتشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم: عقر دار الإسلام بالشام، في صحيح الجامع أيضا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: طوبى للشام. قيل: لما يا رسول الله؟ طوبى للشام. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن لما سئل صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. بل يقول صلى الله عليه وسلم بمناسبة الملائكة في فضل المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، أي الجبال، على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أي يحرصونها؟ يحرصونها على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. إذن وهذا دليل على سكن الشام وأيضا على سكن مكة والمدينة وعلى أفضليتها هذه الأشياء. إذن هذه الأشياء أشياء مباركة. فهذا هو التبرك بهذه الأمكنة التي جعلها الله تعالى مباركة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نكمل الخطبة ننبه على أشياء. الشيء الأول، والحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ومشروح في تحفة الأحوذي للمبارك فوري في الجزء الرابع باب في كتاب الأضحية، عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء الأضحى أي عيد الأضحى، فنحرنا البقرة عن 7 والبدنة عن 10، يعني البقرة عن 7 والبقرة عن 10 البقرة عن 7 والبدنة عن 10، أي يجوز لك أن تذبح الجبل عن 10، وهذا في الأضحية. أما في الهدي في الحج فلا يجزئ الجبل إلا عن 7، فيجوز اشتراك 7 كلهم ينوون الأضحية، يجوز اشتراك 10 كلهم ينوون الأضحية في ماذا؟ في بدن أي في الجبل. وقد تسأل إنسان ويجيبك بغير علم بأنه لا يعلم، ومن جهل شيئا عداه. والحديث كما قلت مرة أخرى في سنن الترمذي وصححه الألباني وفي الجزء الرابع في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار. الشيء الثاني، إذا دخل، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي وأهل البيت كذلك، لا يقص الشارب ولا الأظفار ولا العانة، وبالطبع اللحية أصلا لا تقص لا من قبل ولا من بعد، وهكذا. بعد ذلك حكم صيام هذه 10 من ذي الحجة، نحن نعلم، يقول صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب 2 ماضية ومستقبلة. أما صيام 10 هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في 10 قط. قيل عله صامه عند غيرها، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه في العصر كل يوم عند التي عليها اليوم، أي النوبة. بعد ذلك الحديث الذي استدل به من استدل على صيام 10 حديث حفصة 4 لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صيام 10. هذا الحديث موجود في صيام التطوع في فقه السنة. هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي، وهو الحديث الوحيد الذي يستدلون به على صيام 10. لكن إذا صام الإنسان على أنها من الأيام الفاضلة ومن الأعمال التي يستحب فيها العمل في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من 10 الحجة، فصوم على أنها على أنه عمل صالح. لكن هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صامها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد لله تعالى بالشبع كما نتعبد له بالجوع. نعود إلى التبرك أيها الإخوة المؤمنون بالأطعمة والأشربة، إذن التبرك بالأقوال والأفعال، التبرك بالأماكن، وقبلها التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك التبرك بالأطعمة والأشربة، بعد ذلك التبرك بالأزمنة. ونبدأ بالأزمنة حتى يكون شرف المكان وشرف الزمان. التبرك بالأزمنة كهذه الأيام 10 التي ستأتي إن شاء الله تعالى، التي ستأتي إن شاء الله تعالى. التبرك بالصوم بيوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما علمنا الآن يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ومن هذه الأزمنة الفاضلة ليلة القدر في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، والحديث الصحيح كما نعلم ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن تطلع إلى أن يطلع الفجر. أيضا وقت الأذان وقت الصلاة الأوقات كيوم عاشوراء وهكذا في رمضان إلى آخر هذه الأشياء، هذه أزمنة فاضلة دون أن ندخل بالتفصيل، أيضا دون أن ندخل في التفصيل. ونعلم أن من الأماكن المباركة منى وعرفات وسائر المشاعر وسائر المشاعر المقدسة حتى في مسجد الخير كما جاء في الحديث صلى فيه 70 نبيا، أي في مسجد الخير بمنى. إذن الأزمنة المباركة أنك تستغل هذا الوقت وتدعو الله تعالى في هذه الأزمنة. أيضا الأطعمة المباركة، الأطعمة المباركة، أول هذه الأطعمة ماء زمزم، يقول صلى الله عليه وسلم إنه ماء مبارك، ويقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. أعلم والله رجلا كنا في عمره منذ أكثر من 24 عاما، أقسم بالله العظيم كان معي في الغرفة وكان عنده الفطاق ما يسمى بالفطاق عافانا الله إياه، وقالوا لتعمل العملية الآن أو أنك تسافر تعملها في مصر، فقلت له اذهب إلى الحرم وكنا في المدينة آنذاك واعتبر واشرب من ماء زمزم، ونحن نعلم أنه يجوز لك أن تشرب وتدعو من ماء زمزم حتى وأنت هنا، لا يشترط أن تكون هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة قبل الفتح كان يرسل لسهيل بن عمرو ويقول له أرسل لنا بمزادة أو مزادتين، فذهب الرجل وشرب من ماء زمزم، أقسم لي بالله العظيم وصل إلى مطار القاهرة بعد أن سافر في نفس اليوم، أقسم بالله العظيم لم يجد شيئا قط. وأعلم والله من شفاهم الله تعالى من السرطان بفضل ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له كما يقول صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك. بعد ذلك زيت الزيتون، زيت الزيتون يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا في فضل زيت الزيتون بصفة عامة، يقول صلى الله عليه وسلم كلوا وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة. ومن أفضل أنواع زيت الزيتون زيت زيتون سيناء بنص القرآن، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن زيت الزيتون عندما تضعه على الطعام، لو أن هناك سحر غلقت به الجسد بآيات الرقية على أي موضع، عندما تجد هناك قرصة من الجن أو غيرها وتقرأ آيات الرقية على زيت الزيتون وتدعك به لا تجد شيء بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، وهكذا زيت الزيتون مبارك تأكل منه وتدعه على الطعام إلى آخره. إذا كان هناك ضيق عندما تدخل بعروسك تستخدم زيت الزيتون فإنه يسهل، إذا مبارك ولا يؤذي. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون من هذه الأطعمة المباركة، من هذه الأطعمة المباركة ماء المطر، ونزلنا من السماء ماء مباركا. في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كشف عن ثوبه يعني عن ذراعه أو رجله أو كذا، وجعل الماء وجعل المطر ينزل على جسده، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه قريب عهد بربه، إنه قريب عهد بربه، شيء قد نزل الآن توا من عند الله تعالى. لذا كان ابن عباس إذا نزل المطر يقول لجاريته أخرجوا ثوبي أخرجوا سراويله، أي حتى تبتل بالمطر، لأن ثم يقول قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونحن قد جهزنا مفارش للمطر، عندما ينزل المطر نفرشها على الغسيل، لماذا؟ لا نريد البركة، لا نريد البركة، سبحان الله شتان شتان. من هذه الأطعمة المباركة اللبن، كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله تعالى لبنا فيقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، فإني لأعلم شيئا يجمع بين الشراب والطعام إلا اللبن صلى الله عليه وسلم. الشيء الوحيد الذي إذا أكلته يشبعك ويغني عن الطعام هو اللبن، فاللبن مبارك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الأطعمة المباركة الحبة السوداء كما قلنا، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. ولا تقل زيت الحبة، لا، غالب الناس يقع في الخطأ، الصحيح هي الحبة نفسها. وابن القيم في زاد المعاد يقول: تأخذها وترا، يعني 5 حبات 7 حبات 33 حبة، أي تعدها وترا ثم تمضغها هكذا، أي الحبة السوداء. عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. أيضا النخلة، النخلة مباركة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إن النخلة إني لأعلم فيها كذا وكذا وكذا، فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال: النخلة. إذن هذه الأطعمة أطعمة مباركة، أطعمة مباركة، والبركة فيها أنك تنال خيرها. من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره مرض ولا سحر، لم يضره مرض ولا سحر صلى الله عليه وسلم، يواظب 7 أيام. أما الآن يوجد مصنع في المدينة يسمى مصنع المدينة، التمر قد يجلب من غير المدينة ويصنع، فالذي يشتري قد لا يعلم هذا على أنه تمر المدينة، لكن عليك أن تعلم أن هذا بخلاف تمر المدينة، تقول تمر المدينة لا المصنع وهكذا. إذن أيها الإخوة المؤمنون، البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما قيل لأحد الصالحين إن الأسعار قد ارتفعت، قال: أنزلوها بالتقوى، لأن الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.